أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم في المحاضرة السابقة بيان النزعة الإنسانية أو الإنسانوية، وبيان بعض الإرهاصات التاريخية لولادتها، كذلك بيان المدعى الأساسي في النزعة الإنسانية التي تجعل الإنسان وآمال الإنسان وطموحات الإنسان وكل ما يرتبط بالإنسان هو المحور، فالإنسان هو المحور وهو المعيار وهو القاعدة الأساسية في هذه النزعة، وبالتالي أي تغيير في الحياة، أي شيء يرتبط بشؤون الحياة، لا بد أن يكون تابعاً للإنسان ومنسجماً مع الإنسان ومع آماله وطموحاته وما يرغب به. كذلك بينا الروافد التي تستقي منها النزعة الإنسانية المعاصرة، ورافدان الأساسيان للنزعة الإنسانية المعاصرة هما الوجودية والبراغماتية. كذلك بينا الخطوط العامة والبنود العامة السباعية أو الثمانية التي توجد في الإنسانية والتي تتحدث عنها الإنسانية. لذلك يصل الكلام إلى ذكر ملاحظات عامة على هذا التوجه أو على هذه النزعة، وهنا نكتفي بمجموعة من الملاحظات العامة، لأنه في الشرح السابق وفي البيان السابق اتضحت في ثنايا الحديث وفي ثنايا البحث بعض الثغرات وبعض الإرادات على الإنسانوية، لأنها بالمجمل كمدرسة وكتوجه تبتني على مجموعة من المقولات وعلى مجموعة من المتبنيات، هي محل خلاف ومحل جدل ومحل نظر، وفيها توجهات ومدارس مختلفة وفيها مقاربات متعددة، بالتالي لا يوجد مفصل من مفاصل هذه النزعة إلا وفيه كلام، إلا وفيه نقاش وفيه جدل وفيه أخذ ورد. لذلك نكتفي هنا بذكر ملاحظات عامة. الملاحظة الأولى بالنسبة إلى مفهوم الإنسانية أو ما يعبر عنه بالتعبيرات الدارجة والمتداولة الإنسانوية، برغم أن هذا التعبير من الناحية الاشتقاقية ليس دقيقاً، هذا مفهوم الإنسانية من الواضح جداً أنه ليس مفهوماً واحداً عند كل العقول وعند كل البشر، وإنما تتفاوت العقول، تتفاوت المستويات في إدراكه عند مختلف الشعوب وعند مختلف الأفراد، تبعا لمستوياتها الحضارية، تبعا لرؤيتها في تفسير الحياة والإنسان، وتبعا لخلفياتها الثقافية. وبالتالي هو مفهوم تتفاوت درجاته ومستوياته عند الشعوب وعند الأفراد وفي الرؤى الفكرية والحياتية المختلفة. مثلا الآن الفيلسوف الألماني عمانوئيل كانت، عمانوئيل كانت أيضا في فلسفته الأخلاقية طرح مفهوم الإنسانية، وهو يعتبر من المؤسسين لهذا المفهوم. عمانوئيل كانت لما طرح مفهوم الإنسانية وجعله المحور في نظامه الأخلاقي، وعلى أساس هذه المعيارية للإنسانية أو على أساس هذا المفهوم أصدر فتاوى بتحريم الكثير من الممارسات والأفعال التي اعتقد أنها على خلاف الإنسانية وأنها تتنافى مع الإنسانية. مثلا هو حرم الانتحار، قال الانتحار انتهاك للإنسانية، هو حرم الانتحار استنادا إلى مقولة الإنسانية، وقال أن الانتحار انتهاك للإنسانية. لكن واضح جدا هذا المفهوم لما طرحه كانت، هنا كانت لما طرح مفهوم الإنسانية وجعله المحور في نظامه الأخلاقي، واضح كانت هنا كان متأثرا بثقافة عصره وبتداعيات البيئة الحضارية والثقافية التي كانت سائدة يومئذ والتي كان يعيش فيها كانت. هذا معنى أنه مفهوم الإنسانية ليس مفهوما واضحا، ليس مفهوما عقليا بديهيا محضا، وإنما هو مفهوم خبروي، مفهوم تجريبي، تجريبي مفهوم بتعبير اصطلاحي دقيق، مفهوم بعدي وليس مفهوما قبليا، وبالتالي ليس واضحا في ذاته. وإذا كان ليس مفهوما واضحا في ذاته، يعني ليس على وزان المفاهيم الواضحة العقلية، حينئذ سوف تكون، يعني لو طبقناه في مجال نظرية كانت، سوف تكون نظرية كانت التي استند فيها إلى مفهوم الإنسانية لن تكون استنباطا عقليا صرفا ومحضا كما يدعي هو كانت. هو كانت يدعي أن النظرية نظرية عقلية صرفة لأنها تستند إلى مفهوم الإنسانية، لأنه واضح جدا أن مفهوم الإنسانوية أو مفهوم الإنسانية، هذا المفهوم المحض للإنسانية وللإنسانوية، لا يتضمن مفهوم الأخلاقية ولا يعادل مفهوم الأخلاقية. بالتالي هنا نحن لما نتحدث عن مفهوم الإنسانية لا نتحدث عن مفهوم الإنسانية بالمعنى الذي يتكلم عنه المناطق عندما يعرفون الإنسان يقولون بأنه حيوان ناطق، وإنما هنا في هذه الأبحاث وفي أبحاث كانت وفي الإنسانوية لما يتكلم عن الإنسانوية يتكلم عن الإنسانوية مع شيء زائد، مع مؤونة زائدة، يراد من الإنسانية هنا أن تكون معيار وأن تكون محور وأن تكون الأساس لبناء العالم ولبناء النظام الأخلاقي ولبناء النظام الفكري والحياتي والسياسي وما أشبه. بالتالي هو مفهوم مشكك لا يصلح أن يكون مقياسا ولا تعليلا في السلوك البشري، ولا يمكن اتخاذ مفهوم الإنسانية معيارا في القبول وفي الرفض، ولا يمكن اتخاذ مفهوم الإنسانية لبناء النظام الأخلاقي عليه، لأنه مفهوم ماذا؟ مطاطي، مفهوم تتفاوت العقول في إدراكه، تتفاوت العقول في الرؤية إلى الإنسانية ومعنى الإنسانية. وحتى كانت نفسه لما أفتى بحرمة الانتحار وقال هو غير جائز أخلاقيا لأنه انتهاك كل الإنسانية، هو نفسه جاء بعد ذلك وطرح سؤالا، وهذا السؤال تركه بلا جواب، لم يستطع أن يقدم إجابة ومقاربة له. وهذا السؤال هو التالي، أنه بعد أن كان الانتحار حراما لأنه انتهاك للإنسانية، طب ما هو حكم أن يقدم الإنسان على موت محقق من أجل إنقاذ الوطن؟ هل يعتبر من الانتحار أو لا يعتبر من الانتحار؟ هنا كان طرح هذا السؤال وتركه بلا جواب، لم يستطع أن يقدم إجابة له، وهذا مؤشر على أن حظر الانتحار استنادا إلى مفهوم الإنسانية ليس حظرا عقليا صرفا محضا كما يدعي كانت، لأنه لو كان حظرا عقليا صرفا لكان ماذا؟ لكان الإقدام على الموت المحقق من أجل إنقاذ الوطن حاله حال الانتحار بلا فرق. وكذلك كانت لو كان يعني بناء على تمسكه بمفهوم الإنسانية، لما نأتي إلى مفهوم الإنسانية الذي تمسك به كانت ونقاربه أو نقيسه إلى مجموعة من الفتاوى والأحكام التي أصدرها كانت، سوف نجد أنه لا يوجد هناك أي تلاؤم بينها. يعني كانت أصدر مجموعة من الفتاوى، مثلا من جملة الآراء التي ذهب إليها كانت في نظامه الأخلاقي هو ضرورة إعدام المجرمين دائما وأبدا. طب هل يتناسب هذا مع الإنساني أو لا يتناسب مع الإنساني؟ كانت أيضا يذهب إلى أنه الاتصال الجنسي إهانة وعار على إنسانيتنا. لا نعرف هل هذا أيضا استنباط عقلي محض استنادا إلى مفهوم الإنسانوية. أيضا كانت يذهب إلى القول أن العادة السرية جريمة أخلاقية أشد خطورة من الانتحار. ونحن الآن لو فتشنا في مفهوم الإنسانية، هل نجد في مفهوم الإنسانية ما يقتضي أن نقول أن العادة السرية أشد خطورة من الانتحار؟ أيضا كانت يذهب إلى أنه لا مبرر على الإطلاق لعصيان السلطة السياسية الدستورية القائمة والحاكمة إلا إذا أمرتك بفعل شيء خاطئ في ذاته. لا أعرف أنه من حيث الإنسانية هل يتناسب هذا الكلام مع الإنسانية التي ادعى بها كانط، وهل يكون هذا استنباطا عقليا صرفا، أو كانط عندما ذهب إلى القول أنه الكذب عمل خاطئ حتى لو كان من أجل إنقاذ حياة إنسان بريء. نقول هذا الكذب حتى لو كان من أجل إنقاذ إنسان بريء هو عمل خاطئ. هل هذا يتناسب مع الإنسانية أو لا يتناسب مع الإنسانية؟ إذن هذا يعني أنه مفهوم الإنسانية، مفهوم الإنسانوية، مفهوم متفاوت، مفهوم مطاط، مفهوم غير محدد تحديدا دقيقا، مفهوم فيه ضبابية، تتفاوت العقول في إدراك الإنسانية وفي الوقوف على معنى الإنسانية تبعا لخلفياتها الحضارية وخلفياتها الثقافية. بل أكثر من ذلك، نحن نجد أن أشد الناس سفالة وخساسة يبررون أفعالهم وسلوكهم غير الأخلاقي يبررونه بالإنسانية. فهناك مثلا من يرى الشذوذ الجنسي حق طبيعي، حق إنساني، وأنه مقتضى إنسانية الإنسان، وأنه حق إنساني لا يمكن ماذا سلبه من الإنسان. لذلك هذا مفهوم الإنسانية مفهوم مطاطي، مرتبك، مشوش، يمكن بسهولة حتى للسافلين من الناس التمسك به وأن يبرروا كل فعل يصدر منهم. ونجد الآن مثلا في عالم الغرب الكثير من الممارسات التي تأباها وتشمئز منها الفطرة البشرية تمارس تحت مسمى الإنسانية وتحت مسمى الفردية وتحت مسمى صناعة الإنسان لذاته. وهكذا الحال، يعني الأمر لا يجري فقط ولا يختص بمقولة الإنسانية ومفهوم الإنسانية، هذا الكلام يسري إلى سائر المقولات الأخرى التي يدعى أنها معايير. مثلا الآن مفهوم الحرية، واضح جدا الحرية هي قاعدة الإلزام الأخلاقي وهي قاعدة المسؤولية. الإنسان من دون أن يكون حرا ومن دون أن يكون مريدا مختارا لا نستطيع أن نحمله المسؤولية ولا نستطيع أن نلزمه من الناحية الأخلاقية. واضح جدا هذه الحرية في الواقع بهذا المعنى إنما هي حرية في العقل، ولكنها في عالم الممارسة تخضع إلى مجموعة من المحددات الموضوعية. في عالم الممارسة، في عالم الواقع، مفهوم الحرية تلتبس بمجموعة من المعوقات الطبيعية والثقافية والاجتماعية، وبالتالي راح تكون مقولة نسبية مختلفة من مجتمع إلى آخر، ومن مقطع تاريخي إلى مقطع تاريخي آخر، ومن نظام أخلاقي إلى نظام أخلاقي آخر. وبالتالي لا يمكن ماذا نفيها بشكل مطلق عن مجتمع من المجتمعات أو عن نظام أخلاقي محدد، لأنها بطبيعتها الحرية بطبيعتها خاضعة لمحددات أخلاقية أو خاضعة لمحددات اجتماعية أو خاضعة لمحددات طبيعية واقعية. لذلك أرباب التشريع عادة وأرباب القانون يجعلون الحرية مرنة، فيها مرونة حتى تكون ماذا فيها قابلية الاستثناء وقابلية التخصيص. إذن خلاصة هذه الملاحظة أنه لا يصح مفهوم الإنسانية للتأسيس عليه ولجعله معيارا، لأنه مفهوم غير محدد، مفهوم ضبابي، مفهوم ملتبس أشد الالتباس. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، اتضح سابقا أنه الإنسانوية المعاصرة، تحديدا الإنسانوية العلمانية، وضعت لنفسها هدفا أعلى أو نموذجا تسعى إليه وتريد أن تحققه في الحياة. وهذا الشعار وهذا النموذج وهذا الهدف هو عبارة عن الإنسان السعيد، تريد أن تحقق السعادة للإنسان وأن يكون الإنسان سعيدا في حياته. ومن الواضح جدا بحسب نمط تفكير الإنسانيين وهذه التوجهات أن المراد من السعادة عندهم هي السعادة المادية الدنيوية. وهذه النقطة بالتحديد هي محل الإفراق بين الإنسانوية العلمانية وبين الأديان الإلهية. لماذا؟ لأن الإنسانوية العلمانية تحصر السعادة في الحياة الدنيا وفي اللحظة الراهنة. لذلك الإنسانويون هكذا يقولون في بعض كلماتهم أنه المتدين لا يصح منه ولا ينبغي له أن يقول أن السعادة الحقيقية تكمن في عالم آخر وأنه الغاية الأصلية للإنسان ليست هذه الدنيا وإنما شيء آخر. يقولون لا، يقولون الغاية الأصلية من الحياة تكمن في تحقيق السعادة الدنيوية للإنسان في هذه الحياة من خلال الاستعانة بالأساليب العلمية والعقلانية والتقنية وما أشبه، بعيدا عن الأنظمة الأخلاقية القائمة على الإيمان بالله تعالى وبالخالق وبالدين. لكن هنا يلاحظ أنه السعادة، هذا مفهوم السعادة، هو من المفاهيم المهمة والتي تحتاج إلى بحث مستوعب. مفهوم السعادة وإن كان، أو السعادة بشكل عام، وإن كانت منشودة وهي هدف لجميع البشر، لكن السعادة في الواقع لما نأتي إلى السعادة، السعادة ليست شيئا عينيا خارجيا حالها حال سائر الأشياء العينية الخارجية حتى نستطيع أن نختبرها من الناحية التجريبية الحسية. يعني السعادة ليست كالبروتون أو الإلكترون أو الحديد أو الرصاص أو الذهب أو الفضة أو ما أشبه، هذه أمور عينية خارجية يمكن التعاطي معها واختبارها من الناحية، ماذا؟ من الناحية التجريبية. السعادة ليست أمرا عينيا في الخارج حتى نتعاطى معها حسيا وتجريبيا، إنما السعادة مفهوم انتزاعي، نحن ننتزع مفهوم السعادة من هذه، من حالة حصول دوام اللذة عند الإنسان. عندما تحصل لذة عند الإنسان وتشتد هذه اللذة عند الإنسان، ننتزع مفهوم السعادة، نقول هذا الإنسان يشعر بالسعادة. وواضح جدا هذه اللذة التي هي المنشأ لانتزاع مفهوم السعادة قد تكون لا أخلاقية، أحيانا حتى المجرم يلتذ بإجرامه ويشعر بالسعادة من هذه الأفعال الإجرامية التي يقوم بها. كذلك الشاذ الإنسان الشاذ جنسيا يلتذ بشذوذه ويجد السعادة في ممارسته الشاذة الخارجة عن الفطرة الإنسانية. فإذا السعادة، مفهوم السعادة أو السعادة ليست أمرا عينيا خارجيا حتى نختبره من الناحية التجريبية، لا، هو مفهوم انتزاعي. وهذا المفهوم الانتزاعي، مفهوم السعادة، بما هو مفهوم كلي، صحيح كل البشر يطلبون السعادة وكل البشر يقولون نحن ماذا ننشد السعادة، لكن مصاديق السعادة وطبيعة السعادة وآليات السعادة هي موضع خلاف بين كل البشر. هناك اختلاف بين جميع النظم الأخلاقية في تشخيص حقيقة السعادة وفي تشخيص مصاديق السعادة وفي تشخيص مقتضى السعادة في كل الحالات والمجالات وفي تشخيص الأساليب التي ينبغي اتباعها والآليات التي ينبغي اتباعها في الوصول إلى السعادة. يعني بعبارة أخرى، ما هي السعادة التي ينشد الإنسان الوصول إليها؟ نعم، الإنسان ينشد السعادة، الإنسان، كل إنسان يريد السعادة، لكن سؤال، ما هي السعادة التي يريد الإنسان أن يصل إليها؟ هذا السؤال الأساس، أنه ما هي السعادة التي يريد الإنسان أن يصل إليها؟ وهذا السؤال في الإجابة عنه توجد نظم أخلاقية متعددة وتوجهات فكرية متعددة. وهذا الاختلاف بين النظم الأخلاقية في تشخيص السعادة وبيان حقيقة السعادة ومصاديق السعادة وآليات وأساليب السعادة ليس اختلافا سطحيا ولا اختلافا ذوقيا، وإنما هو اختلاف جذري، اختلاف عميق ناتج عن تباين الرؤى الكونية بين هذه النظم الأخلاقية. لأن كل نظام أخلاقي ينطلق من رؤية كونية، من رؤية للحياة وللوجود، ورؤيته للحياة والوجود تؤثر على نظامه الأخلاقي، وبالتالي تؤثر على رؤيته للمفاهيم التي يستعملها في مجال الأخلاق. مثلا الآن في رؤية الإسلام، الإنسان بحسب رؤية الإسلام موجود لا يقتصر في وجوده على هذه الدنيا، هذا واحد، وإنما له نشأة ثانية ينتقل إليها، وهو موجود ليس له استقلال عن خالقه وإنما هو مفتقر إلى خالقه، هو عين الربط والتعلق بخالقه. بعد وهو ليس موجودا ماديا صرفا، وحينئذ وفق هذه الرؤية التي تطرح للإنسان وفق رؤية الإسلام للإنسان، يأتي الإسلام ويطرح سعادة خالدة أسمى من الحياة المادية ومن قيم الحياة المادية، خلافاً للرؤية المادية. الإنسان في الرؤية المادية محدود في إطار المادة، في إطار هذه الحياة المادية الحسية، وحينئذ بشكل يناسب هذه الحياة المادية التي تعادل الوجود، تبحث الرؤية المادية عن سعادة دنيوية تناسب رؤيتها المادية للحياة. أيضاً الرؤية، النظرة إلى الإنسان بما هو إنسان، بما هو موجود، مختلفة، مختلفة بين الرؤية الإلهية وبين الرؤية الإنسانوية العلمانية أو الرؤية المادية. الإنسان في الرؤية الإلهية مزدوج، مركب من مادة ومن روح، فيه جانب مجرد عن المادة هو المعبر عن شخصيته الحقيقية، هو الأنا الحقيقية للإنسان، وليس البدن هو حقيقة الإنسان. وبالتالي كما توجد متطلبات للبدن وحاجات للبدن وخصائص للبدن وللمادة، توجد متطلبات وخصائص وحاجات للروح. وواحدة من أهم تلك المتطلبات والخصائص والحاجات الروحية هي البعد العبادي والميل إلى الارتباط بالمطلق المتعالي، الميل إلى التأله، الميل إلى العبادة. وهذه الحاجة، الميل إلى العبادة، الميل إلى التأله، هذا الميل لا يشبعه أي جانب آخر، لا تشبعه لا الجوانب العلمية ولا التقنية ولا المادية. ونظرة سريعة على عالم الغرب الذي تنكر للروح وتنكر لحاجات الروح وانصرف إلى البدن وأوغل في الحس والمادة، توقفنا على هذه الحقيقة أنه الجوانب التقنية، الجوانب المادية، الجوانب الحسية لا تشبع روح الإنسان، لا تشبع هذا الظمأ الروحي، الظمأ الحقيقي الوجودي للإنسان. بينما في الرؤية، في المقابل في الرؤية الإنسانوية، الإنسان موجود مادي، موجود مادي صرف، ينكرون وجود روح، ينكرون وجود النفس المجردة عن المادة. لذلك الإنسان عندهم حاله حال الآلة، كما يقول كارل بوبر في كتابه النفس ودماغها الذي توقف لنقد هذا التوجه. الإنسان عند في الرؤية المادية حاله حال الآلة، لا فرق بينه وبين الريبوت. حتى العواطف والأحاسيس والأفكار والمعرفة والوعي عند الإنسان يفسرونه تفسيرا ماذا؟ تفسيرا ماديا على أساس الأعصاب والدماغ والمخ وما أشبه. إذن هناك اختلاف عميق بين الرؤيتين بالنسبة إلى الحياة، بالنسبة إلى السعادة، بالنسبة إلى الإنسان وحقيقة الإنسان. بالتالي هذا يوصلنا إلى نتيجة أنه مفهوم السعادة، السعادة التي يتحدث عنها الإنسانويون والتي يقولون هي المنشود لنا والإنسان السعيد هو غايتنا وهو هدفنا، هذا مفهوم السعادة مفهوم نسبي، مفهوم ملتبس أشد الالتباس. وبالتالي كيف يراد لهذا المفهوم الملتبس أشد الالتباس أن يجعل غاية للإنسانوية وأن يكون هو المعيار وهو المحور للنظم الأخلاقية ولبناء الحياة وفي إعمار الحياة وفي التعاطي مع سائر شؤون الحياة؟ هذه أيضا ملاحظة ثانية. ملاحظة ثالثة، من العناصر الأساسية بل المرتكز الأساس في الإنسانوية هو محورية الإنسان، هو محورية الإنسان. الإنسان هو المحور في الاتجاه الإنسانوي. وجود الإنسان من أهم عناصر الإنسانوية، وبالتالي قالوا يجب الاهتمام بالإنسان وبمطالب الإنسان ورغبات الإنسان وتطلعات الإنسان وآمال الإنسان. ويجب أيضا كما قالوا يجب تنظيم العالم، تنظيم الحياة بما يتطابق مع متطلبات الإنسان ومع رغباتي وأهدافي وغاياتي وهواجس الإنسان. لذلك حذفوا ما بعد الطبيعة، حذفوا الميتافيزيقية، حذفوا الله سبحانه وتعالى، حذفوا المطلق المتعالي، حذفوا إرادته وما يريده وما لا يريده من معادلة تنظيم الحياة. هذا العنصر كما هو واضح في الإنسانوية هذا العنصر لا ينسجم بشكل واضح مع رؤية الإلهية للحياة ومع التعاليم التي جاء بها الأنبياء عليهم السلام، لأن الإنسانية التي يراها الدين الإلهي تتمحور حول الله سبحانه وتعالى. وجود الإنسان في الرؤية الإلهية وإن كان يحظى بمكانة مرموقة جداً وبمنزلة سامية جداً والإنسان هو سيد عالم الإمكان، إلا أنه وجود الإنسان مرتبط بسائر الموجودات الأخرى ليس منعزل عنها، وعلى رأسها وجود الله سبحانه وتعالى خالق العالم وواجب الوجود. الإنسان في الرؤية القرآنية في الرؤية الإلهية لمن يلاحظ البيانات الإلهية القرآنية واضح جدا الإنسان يحظى بمكانة عالية جدا وله توصيفات ومقامات عالية جدا من قبيل أنه خليفة الله وهو الحامل للأمانة الإلهية وله الكرامة والتكريم الإلهي ولقد كرمنا بني آدم، وبينه وبين الله سبحانه وتعالى علاقة الحب يحبهم ويحبونه وعلاقة الافتقار أنتم الفقراء إلى الله وعلاقة الرب والمربوب وعلاقة المالك والمملوك. الإنسان في الرؤية الإلهية ليس وجودا فردا وفذا متميزا بشكل يصل إلى مرحلة ماذا؟ أنه مرحلة الطغيان في إنكار وجود الله سبحانه وتعالى وقطع الصلة بالله سبحانه وتعالى. لا، الإنسان ماذا؟ مرتبط بالله سبحانه وتعالى ارتباطا حقيقيا برابطة الفقر الوجودي. ومن العجيب في هذه التوجهات الإنسانوية المعاصرة الباهتة أنها تحترم وجود الإنسان وتحترم الحيوانات وتحترم النبات وتحترم البيئة وتحترم كل شيء، لكنها حين تصل إلى وجود الله سبحانه وتعالى تتخذ موقف الطغيان وتتصف بصفات ماذا؟ الكنود والعنيد والهلوع واللجوج والظلوم والجهول والكفور وغيرها من التوصيفات التي تحدث عنها القرآن الكريم. وبحسب ما نعتقد هذه ماذا من أبرز مصاديق هذه الحالة من أبرز مصاديق التخلي عن الإنسانية الحقيقية، لأن التخلي عن فطرة شكر المنعم الخالق سبحانه وتعالى والتخلي عن فطرة الميل إلى الارتباط بالمطلق المتعالي وعبادته هذا فقدان للإنسانية الحقيقية. فغير ذلك هو إنسانية ماذا؟ إنسانية باهتة، إنسانية جوفة. هذا الإنسان في الوقت الذي يتنعم فيه ماذا؟ بمختلف أنواع النعم الإلهية، نجده في المقابل ماذا؟ يسلك طريق التمرد والعصيان والتجاهل والإنكار لوجود المنعم الخالق سبحانه وتعالى، والحال أنه هذا المنعم الخالق سبحانه وتعالى هو المحور، هو المحور في الوجود، هو القاهر فوق عباده، وما قدر الله حق قدره. نعم، الإنسانوية المعاصرة كما ذكرنا عندما بينا كلمات جان بول سارتر، الإنسانوية الحديثة تريد أن تتحرر من الله سبحانه وتعالى ومن الدين لتصل إلى هذه المرحلة التي تكلم عنها دوستويفسكي، التي يقول فيها عندما يتم إنكار وجود الله يكون كل شيء ماذا؟ يكون كل شيء مباح. عندما يتم إنكار وجود الله يصبح ماذا؟ كل شيء مباحا كما يقول دوستويفسكي. واضح جدا هذا المعنى هذا المعنى متوقع جدا من الإنسان الجهول الكفور المعاند الكنود العنيد، متوقع جدا. والقرآن الكريم تحدث عن هذه الحالة بشكل صريح. القرآن الكريم صرح وقال بأنه الإنسان يريد أن يكون حرا من كل شيء، من كل قيد، من كل ضابطة، من كل حد، وأن يرتكب كل ما يحلو له وكل ما يشتهيه ويرغب به من دون خوف أو وجل من شيء ومن محكمة العدل الإلهي في يوم القيامة. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. يسأل عن يوم القيامة لأي شيء، لأنه يريد أن يكون ماذا؟ مخلص سرب، يريد أن يكون مطلق العنان، يريد أن يكون متحررا من كل شيء. لا يسأل عن يوم القيامة حبا بيوم القيامة وخوفا من يوم القيامة، لا، يقول هو بعيد، لا، أو إما يحصل هو بعيد، إما لا يحصل أو هو خرافة، أو لو حصل فهو بعيد. فأنا الآن ماذا أريد؟ أن أخذ حريتي، أريد أن أتحرر من كل شيء، أريد أن أفعل كل ما أشتهي وأرغب به. صحيح أنه الإنسان هو باختياره وبإرادته يلتزم بالدين، اختياره وبإرادته ماذا؟ يختار الدين ويؤمن بالدين. ولكن هذا الإنسان بعد هذا الاختيار وبعد هذا الإيمان بالدين وبقوانين الدين راح يكون ملزم باتباع قوانين الدين وعدم الانحراف عنها. وبالتالي الإنسان المتدين، هاي الإنسانية الحقيقية، الإنسان المتدين لا يتخلى عن القوانين التي توصله إلى ماذا؟ كماله النهائي وإلى كماله الحقيقي، التي تجعله إنسانا إلهيا لا يتنازل عنها في مقابل أن يحقق رغباته ومشتهياته. وفي الواقع حقيقة يعني الإنسان الغربي بعد أن تخلى عن الله سبحانه وتعالى وعن الدين، في الواقع صار في حالة من التخبط، صار في حالة من التخبط، وصار كل يوم يبحث عما يسد هذا الفراغ الذي لديه بعد تخليه عن إيمانه بالله سبحانه وتعالى. صار يبحث عن ما يرفع عنه هذا العناء، صار يبحث عما ينتشله من هذا الضياع ومن هذا التلاشي، ولكنه بقي يدور في حلقة ماذا؟ حلقة مفرغة لم يعثر على ضالته. لذلك نشوف كل يوم الإنسان الغربي في كل يوم بعد أن تخلى عن الله سبحانه وتعالى يخترع المذاهب ويخترع التوجهات ويخترع الأفكار حتى يصل إلى ضالته المنشودة التي فقدها بعد تخليه عن الله سبحانه وتعالى. ولكن في الواقع هي ماذا؟ سراب لا أكثر، أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا كما يقول القرآن الكريم. بعد أن تخلوا عن الله سبحانه وتعالى وعن الدين وعما يحققه الإيمان بالله سبحانه وتعالى من طمأنينة ومن سكينة ومن استقرار النفسي ومن فهم لمعادلة الحياة، صاروا ماذا؟ صاروا في حالة فراغ وحالة عناء وحالة ضياع وحالة تلاشي، وصاروا يبحثون عما يتجاوزون به هذه المعاناة الوجودية، المعاناة الروحية الحقيقية النفسية، ولكنهم في سعيهم وفي بحثهم ظلوا في حلقة مفرغة لم يعثوا على ضالتهم. ونجدهم في كل يوم ماذا؟ في كل يوم منهم في شأن جديد من اختراع مذهب جديد، فكرة جديدة، الترويج لتوجه جديد، في أحد الأيام براغماتية، في أحد الأيام قومية، في أحد الأيام الوجودية، في أحد الأيام البوهيمية، في أحد الأيام الإنسانوية، وهكذا كل يوم يخترعون مذهبا جديدا وصنما جديدا، لأنهم يريدون أن يعوضوا وأن يملأوا هذا الفراغ الروحي، الفراغ النفسي الكبير، الفراغ الوجودي الذي دخلوا به والذي يعيشونه بعد تخليهم عن الله سبحانه وتعالى. على كل حال، خلاصة أنه هذا القول بمحورية الإنسان يحتاج إلى تأسيس فلسفي، يحتاج إلى تأسيس فلسفي، والتأسيس الفلسفي بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى من خلال البرهان العقلي، التأسيس الفلسفي لا يساعد على أن يكون ماذا؟ الإنسان هو المحور في الوجود وفي الحياة وفي الكون، وأن الإنسان هو المعيار. لا يوجد تأسيس فلسفي يساعد على هذه الفكرة، وإنما التأسيس الفلسفي يساعد على أنه المطلق المتعالي سبحانه وتعالى واجب الوجود هو المحور. نعم، للإنسان مكانة متميزة، هو سيد عالم الإمكان، هو خليفة الله سبحانه وتعالى، إني جاعل في الأرض خليفة، هو الحامل للأمانة الإلهية وحملها الإنسان، هو المكرم من قبل الله سبحانه وتعالى، ولقد كرمنا بني آدم، وبالتالي له مقامات عالية ويحظى بمسؤولية رفيعة ويحظى بمكانة متميزة، لكنه ليس هو المحور، ليس هو المحور. وإنسانية الإنسان هي في انقياده لخالقه المتعالي سبحانه وتعالى، ولأن تكون أعماله وإرادته وسلوكه منسجمة مع الإرادة التشريعية للخالق سبحانه وتعالى. فإذا هذا المعيار، هذه الفكرة التي ذكروها، أنه المحورية الإنسان فكرة غير دقيقة وغير تامة، لا يوجد تأسيس فلسفي يساعد على محورية الإنسان. هذه ملاحظة ثالثة. الملاحظة الرابعة، هذا جعل الإنسان هو المحور وهو المقياس، هذا يذكرنا بالاتجاه السوفسطائي اليوناني القائل إن الإنسان مقياس كل شيء. نعرف أنه من واحدة من التوجهات السوفسطائية التي كانت موجودة هو الاتجاه الذي يقول الإنسان مقياس كل شيء، هو مقياس الأشياء التي توجد ومقياس الأشياء التي لا توجد، هو المقياس في كل شيء، في النظم، في الأفكار، في القيم، في الحقائق، الإنسان هو المحور. فكأنه ماذا؟ لا يوجد هناك تقرر للحقائق وللنظم وللقوانين، لا يوجد شيء خلف الذهن متقرر وله ثبوت وله حقيقة، والأشياء تثبت وتنتفي تبعاً ماذا؟ تبعاً للإنسان، لأنه الإنسان هو المقياس. واضح جداً هذا التوجه، جعل الإنسان هو المقياس لكل شيء، جعل الإنسان هو المحور، يفضي إلى النسبية المعرفية الضحلة جداً. ومع النسبية المعرفية الضحلة لا يبقى شيء، لا يبقى شيء، لا يبقى حجر على حجر، ومن أول ما ينتفي هي الإنسانوية نفسها، من أول ما ينتفي هي ماذا؟ الإنسانوية نفسها. لأنه السؤال كيف علمنا أن الإنسان هو المعيار والمقياس والمحور والأساس لكل شيء؟ كيف علمنا أن الإنسان هو المقياس، هو المحور لكل شيء؟ هذا أول الكلام، هذه أيضا ملاحظة. ملاحظة خامسة، واضح النزعة الإنسانية بحسب ما تقدم من بيان وبحسب البنود التي تؤمن بها كما نقلناه عن المفكرين الغربيين كستيفلو وغير ستيفلو، هي نزعة مادية صرفة تعزل الإنسان عن خالقه، عن مبدئه، عن معاده، تنظر إلى التأسيس الحياتي الاجتماعي وتنظيم الحياة بمعزل عن البناء الفلسفي للحياة، وبمعزل عن وبعزل الحياة عن المبدأ وعن الخالق سبحانه وتعالى. وبالتالي إذا جاء بعضهم وادعى أنه النزعة الإنسانية أعم وهي حيادية بالنسبة إلى الإيمان وإلى التدين ولا تعادي التدين، بالواقع هذا الكلام ماذا؟ غير تام وغير دقيق، هي تميل إلى الإلحاد، تميل إلى اللاأرية كما صرح بذلك ستيفلو. ستيفلو كما ذكرنا سابقا قال أغلب الإنسانويين هم إما ملحدون أو لاأريون، وبالتالي ما يقال أنها حيادية وأنها تحترم الإيمان وتحترم إيمان الإنسان، بالواقع هذا مجرد شعارات ليس لها واقع. هذه أيضا ملاحظة. أيضا ملاحظة أخرى، هذا الدعوة أنه الوجودية والإنسانوية تدعو إلى عزل الإنسان عن تراثه وعن بيئته وعن سياقه الحضاري والثقافي، ليقوم هذا الإنسان بتحديد ماذا؟ مواقفه في كل قضية، وللتعرف على نفسه ولتعريف نفسه وتعريف ذاته. في الواقع هذه الدعوة دعوة غير واقعية وغير عملية، دعوة غير واقعية وغير عملية. لا يمكن، لا يمكن أن يعزل الإنسان، أن تطالب الإنسان بأن يعزل نفسه عن تراثه وعن بيئته وعن وعن سياقه الحضاري والثقافي، ثم تقول له تعال وتعرف على نفسك وعرف لنا نفسك، وتعال واتخذ موقفا من كل القضايا في هذه الحياة، من قضايا الوجود إلى قضايا المعرفة إلى النظم الأخلاقية إلى النظم السياسية وما أشبه من النظم والأفكار. هذه دعوة غير واقعية، دعوة غير عملية، دعوة هي عبارة عن مجرد كلام شعري، عبارة عن مجرد كلام أدبي، مجرد شعارات ليس لها واقعية. نعم الإنسان يمتلك، هذا الذي نؤمن به نحن، الإنسانية التي نؤمن بها نحن، الإنسان يمتلك مجموعة من الإدراكات الواضحة في الجانب النظري وفي الجانب العملي، مجموعة من الأفكار البديهية، الإدراكات البديهية في الجانب النظري وفي الجانب ماذا؟ وفي الجانب العملي. هذه الأفكار هي التي تشكل ماذا؟ المحتوى الإنساني، تشكل ماذا؟ المحتوى الإنساني للإنسان. وعلى ضوء هذه الإدراكات الواضحة، على ضوء هذه الأفكار الواضحة، يتخذ الإنسان المواقف الإنسانية المختلفة. فبالتالي كما نعتقد هناك ماذا؟ إنسانية فطرية نظرية وعملية. نظرية ترتبط بجانب النظر، هناك مجموعة من الإدراكات الواضحة البديهية التي تشكل البنية النظرية للإنسانية، لإنسانية الإنسان، تشكل محتوى نظري للإنسان. وهناك إدراكات عملية في حق ما ينبغي فعله، تشكل أيضا البنية لإنسانية الإنسان والمحتوى لإنسانية الإنسان في الجوانب العملي، في الجانب السلوكي، في الجوانب التي تتطلب مواقف عملية ومواقف إجرائية ومواقف أخلاقية. هي الإنسانية الحقيقية، هي الإنسانية الحقيقية، كالإيمان بالحسن والقبح العقليين وغيرها من القضايا في الجانب العملي، والإيمان باستحالة التناقض وقانون السببية وغيرها في الجانب النظري. أصحاب النزعة الإنسانية المعاصرة تخلوا عن هذه الإنسانية الفطرية في الجانب النظري وفي الجانب العملي، وراحوا يبحثون عن شيء جديد، عن إنسانية جديدة لم يجدوها ولم يجدوها. الإنسان عندما يتخلى عن محتواه الإنساني الفطري في الجانب النظري وفي الجانب العملي، في جانب النظر والكشف عن الواقع وكشف الوجود، وفي جانب العمل في الجوانب التي فيها ماذا؟ سلوك وما ينبغي فعله. عندما يتخلى عن هذه الإنسانية الحقيقية، عندما يتخلى عن الإدراك الفطري النظري والإدراك الفطري العملي الذي يشكل المحتوى للإنسانية الفطرية، لإنسانية الإنسان الفطرية، لحقيقة الإنسان، للإنسانية الحقيقية، عندما يتخلى عن هذه سوف يذهب ليعوض هذا الفراغ ويملأ هذا الفراغ، يبحث عن إنسانية أخرى، لكنه لن يجدها ولن يجدها مهما كان ثقله الفكري، مهما كان اسمه، مهما كان رسمه، مهما بذل من جهد ومن تعب ومن عناء، لن يصل إلى هذه الإنسانية بعد أن تخلى عن الإنسانية الفطرية، بعد أن تخلى عن الإنسانية الفطرية. أكتفي بهذه الملاحظات والخطوط العامة والإرادات العامة على الاتجاه الإنساني، وإلا لو أردنا مناقشة الاتجاه الإنساني بكل منطلقاته فهذا يقتضي من عندنا إسهاب واسع، لأنه كما ذكرنا سابقا الرافدان الأساسيان في الفكر الإنساني هو الاتجاه الوجودي أو المدرسة الوجودية والمدرسة البراجماتية، والمدرسة البراجماتية تحتاج إلى نقاش تفصيلي في مدعياتها المعرفية وفي الأساليب والآليات التي طرحتها وفي نظامها الأخلاقي وفي نظريتها الأخلاقية، وهذه تطلب إلى فرصة لا تتسع لها هذه الدقائق. وفي كتاب دراسات في فلسفة الأخلاق هناك فصل خاص بالأخلاق النفعية، وهناك في هذا الفصل في الأخلاق النفعية يوجد فقرة خاصة بالمدرسة البراجماتية، عند ويليام جينت وعند جون ديوي وعند سائر المؤسسين الآخرين، تحدثنا فيها بالتفصيل مع ذكر الإرادات والملاحظات الوجودية أيضا باعتبارها رافد أساسي للإنسانوية العلمانية المعاصرة. أيضا الوجودية تحتاج إلى بحث وإلى إسهاب وإلى بيان مدعياتها الأساسية، لأنه الوجودية كما هو واضح عبارة عن التفاتة واستدارة نفسية ذاتية تريد من خلالها أن تدرس الوجود، وهذه الاستدارة النفسية الذاتية ليست فيها صورة برهان، ليس فيها شيء مشترك يمكن احتكام إلى، بالتالي هي تجربة شخصية لا يمكن ماذا لا يمكن تعميمها. اكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا، لا علاقة لها أن الإنسان هو المحور. نعم، الإنسان سيد عالم الإمكان، الإنسان خليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض، الإنسان هو الحامل للأمانة الإلهية كما واضح في القرآن الكريم، أن عرضنا الأمانة كذا وأشفقنا منها حملها الإنسان. الإنسان هو الحامل للأمانة الإلهية، هو سيد عالم الإمكان، هو خليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض، لكنه ليس هو المحور. المحور هو الذي منه الوجود وبه الوجود، هذا هو المحور. نعم، الإنسان هو الخليفة في تدبير شأن الحياة، هو سيد ماذا؟ سيد عالم الإمكان، هو الذي له السلطنة والمسؤولية على سائر ماذا؟ سائر شؤون هذه الحياة. أما أنه الإنسان هو المحور فهذا يحتاج إلى تأسيس فلسفي، ولا يوجد هناك تأسيس فلسفي، لا يوجد برهان ودليل فلسفي على أن الإنسان هو المحور في الوجود وفي الكون. الغرب بعد أن تخلوا، يعني بعد القرون الوسطى، بعد أن خرجوا من القرون الوسطى، بعد أن انقلبوا على النظام الكنسي والنظام الديني الذي كان سائدا هناك، بالتالي تخلوا عن وجود الله سبحانه وتعالى، هذه سفينة الغرب الشراعية استبدلت الإله بالإنسان، جعلت الإنسان هو المحور، يعني وصلوا إلى مرحلة تأليه الإنسان. هو بالتالي هذا الاتجاه الإنسانوي يصل إلى مرحلة تأليه الإنسان، لأنه كل شيء خاضع لإرادة الإنسان، كل شيء خاضع للإنسان، ميول الإنسان محترمة مهما كانت، رغبات الإنسان محترمة مهما كانت، يجب أن تنظم الحياة بناء على رغباته وأهوائه وشهواته وما يريده وهواجسه وقلقه وإلى آخره، بالتالي سوف يكون ماذا؟ سوف يكون إلها. هل المذهب الإنساني والد نفسه أم أنه يحاول؟ يعني خب، لا ننكر أن تكون هناك أهداف سياسية أو توظيفات سياسية لهذه الأفكار، لكن هو بالواقع يعني عند المفكرين الأساسيين أو المؤسسين لهذه المدرسة ولهذا الاتجاه، هم في الواقع يعني بعد أن تخلوا عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، اقتضت رؤيتهم أنه يجعلون الإنسان المحور وينطلقون من الإنسان. وهذا الكثير من الكتاب الغرب يعني تحدثوا عن هذه الفكرة، أنه الإنسان المعاصر، أوروبا بعد أن خرجت من العصور الوسطى تغيرت كل نظرتها للوجود وللحياة وللإنسان، خرجت عن الرؤية الدينية، خرجت عن الرؤية الإلهية، وتغيرت كل رؤيتها للوجود وللحياة وللإنسان، وبالتالي حاولت أن تقدم تأسيسا جديدا. هذا التأسيس الجديد مرة لا ينسجم مع رؤيتنا الإلهية، ومرة هذا التأسيس الجديد يعني في موارده وفي بعض الجزئيات في بعض تفاصيله فيه مغالطات، فيه ضبابية، أو مجرد دعاوى ليس عليها دليل، هذا بعد شيء آخر. وبالإنسان له واضح، الإنسان له ميول، له رغبات، له متطلبات بلا شك، هذه أمر فطري عند الإنسان. لكن السؤال الأساس هو كيف ينبغي أن يتعامل الإنسان مع ميوله ومع رغباته ومع مشتهياته، وهل يتعامل الإنسان مثلا المتدين كالإنسان غير المتدين مع الميول والرغبات، أو أن التعامل مختلف؟ هذا الإنسان الذي يؤمن بوجود خالق ووجود الله سبحانه وتعالى، وأن الله أرسل أنبياء والأنبياء جاءوا بالتعاليم وجاءوا برسالات إلهية فيها مجموعة من الضوابط والمحددات القيمية والأخلاقية، وأنه من أهدافها أن تحدد من سطوة الميل والرغبة الإنسانية، وأن تجعلها على جادة الصراط المستقيم، وأن تجعلها بشكل منسجم مع العقل واضح هذا لا ينطلق برغباته وفي أهوائه كما يشاء، وإنما له محددات قيمية، محددات أخلاقية، يسعى في تحقيق رغباته وأهوائه، ولكن بشكل ينسجم مع ماذا؟ ينسجم مع فطرته وينسجم مع إدراكاته العقلية. بلا شك هو يعني الإسلام، في الرؤية الإسلامية، في الرؤية الإلهية، الإنسان سيد عالم الإمكان، وهو خليفة الله سبحانه وتعالى، وجعله الله سبحانه وتعالى مستعمرا في الأرض، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. أراد من الإنسان أن يعمر الأرض، أن يستعمر الأرض بهذا الاصطلاح القرآني وليس بالاصطلاح السياسي الحديث، أن يستعمر الأرض. هذا استعمار الأرض من أهم مقاصده، أو من أهم أو من أولى أولوياته، هو استعمار الإنسان، عمارة الإنسان، بناء الإنسان في الجانب النفسي، في الجانب العقلي، جعله إنسانا إلهيا حقيقيا مستقيما. وبالتالي التأكيد على الإنسان بما هو التأكيد على الإنسان، يشترك فيه المتدين وغير المتدين، يشترك فيه تشترك فيه الرؤية الإلهية مع الرؤية المادية، لكن طبيعة النظر إلى الإنسان، طبيعة التعاطي مع الإنسان، وطبيعة التعاطي مع ميول ورغبات الإنسان، وطبيعة بناء الإنسان تختلف. الرؤية الأخرى تتعامل مع الإنسان كموجود مادي صرف، بينما في الرؤية الإلهية لا تتعامل مع الإنسان كموجود مادي صرف. الإنسان ليس موجودا ماديا صرفا، الإنسان مزدوج، مركب من جانب مادي ومن جانب روحي، وبالتالي هناك متطلبات للروح وهناك متطلبات للبدن. نعم، هذا معناه أننا نتقاطع مع الآخرين؟ لا ليس معناه نتقاطع مع الآخرين. هناك مفاهيم إنسانية وإدراكات إنسانية عامة عقلية واضحة يشترك فيها البشر، يتعاونون على أساس هذه المشتركات، يبنون عالما أفضل، يسعون في إصلاح شؤونهم، يقفون بوجه المعتدي والظالم والمستكبر. هذه القيم الإنسانية المشتركة التي يدركها الإنسان بفطرته الإنسانية وبعقله الأخلاقي الفطري، هي الجسر الذي يتشارك فيه البشر، الذي يتواصل من خلال البشر لبناء عالم أكمل وعالم أفضل.